الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن كما من علي وعليكم بأداء هذه الشعيرة المباركة أن يمن علينا بقبولها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم الحديث إخواني في هذا المجلس كما قرأتم في الإعلان وكما سمعتم من أخي الشيخ سعد بعنوان أسباب الفتنة وعلاجها. لا شك أن الحديث عن هذا الأمر مطلب من المطالب التي يحتمها علينا وضع المسلمين اليوم، لا سيما ونحن في زمن ادلهمت فيه الفتن وتكاثرت وكانت كقطع الليل المظلم لا يدري فيها المؤمن الحق من الباطل، وهي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بثمن من الدنيا يسير. هذه الفتن كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المرفوع تعرض على القلوب عودا عودا، وفي ضبط عودا عودا كأعواد الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني مثل الكأس المكفي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الفتنة أيها الإخوة إذا أقبلت ينبغي للإنسان أن يحتاط منها. وقبل أن ندلف إلى الموضوع مطلعين على أسباب الفتنة وعلاجها، ينبغي أن نعرج على مفهوم الفتنة في اللغة، لا سيما ونحن نتكلم بلسان عربي، بل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله هدى للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور هو بلسان عربي. فالفتنة في اللغة كما يقول ابن فارس الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار، فتقول فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر مدى جودته، وتقول هو مفتون وفتين، ويسمى صائغ الذهب الفتان لإذابته الذهب في النار، وجاء في الحديث إطلاق الفتان أيضا على الشيطان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن يتعاونان على الفتان، وسمي الشيطان الفتان لأنه يخدع الناس بغروره. والفتنة إخواني جمعها فتن، وأما الفتون فهو بمعنى الافتتان. بهذا العرض يتبين لنا إخواني أن الفتنة لها معنى أعم من الابتلاء، كما تقدم في كلام ابن فارس، بل حتى القرآن الكريم إذا تتبعنا المواضع التي جاء فيها ذكر الفتنة نجد أن من معانيها الابتلاء، ولها معان أخرى. فمن معانيها كالابتلاء العذاب، في ذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوهم. وقول الله جل وعلا: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. ومن معاني الفتنة في القرآن الكريم الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. ومن معاني الفتنة في القرآن الكريم الوقوع في النفاق والمعاصي، كما قال الله جل وعلا: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم. ومن معاني الفتنة في القرآن التشكيك والتلبيس، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وكذلك من المعاني في القرآن الشبهة في الحق والباطل، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن معاني الفتنة في القرآن الإضلال والإغواء، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. وكذلك من معاني الفتنة في القرآن الكفر، في ذلك يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن معاني الفتنة في القرآن أيضا المعذرة، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ومن معاني الفتنة أيضا في القرآن القتل والأسر، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن معاني الفتنة في القرآن أيضا الجنون، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: بأيكم المفتون. ومن معاني الفتنة في القرآن أيضا الاختلاف وعدم اجتماع الكلمة، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يبغونكم الفرقة. ومن معاني الفتنة في القرآن العظيم أيضا الصد عن سبيل الله، وفي ذلك يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا الذي نريد الكلام عليه، الصد عن سبيل الله. إذا نظرنا إخواني إلى أحوال كثير من المسلمين اليوم الذين من الله عليهم بالهداية، نجد كثيرا منهم أمام الفتن التي تصد عن سبيل الله لا يثبت. فمنهم الذي تراجع عن استقامته، ومنهم الذي رق دينه، ومنهم الذي صبأ عن دين الإسلام. كل ذلك بسبب هذه الفتن التي أقبلت على الناس اليوم. وإذا تأملنا هذه الفتن إخواني لوجدنا أنها لا تخرج في مظهرها عن عدة أمور. قد تظهر الفتنة في مظهر الإغواء والإغراء من الشيطان. الشيطان الذي أقسم قائلا فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان يزين للناس طرق الغواية، وهو كما يقول الله جل وعلا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله جل وعلا محذرا من إغواء الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الشيطان إخواني ربما دعاك عن طريق الشهوات، وربما دعاك عن طريق الشبهات، ربما الشيطان يزين لك طاعة ليوقعك في معصية فيتطلب منك الأمر أن تنظر في مآله. من الأمثلة لأولئك الذين اتبعوا الشيطان فكانوا من الغاوين ابن آدم الذي أقدم على قتل أخيه. لا شك أن قتله لأخيه كان من إغواء الشيطان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من الذنب، لأنه أول من سن القتل. هذا الشيطان إخواني قد حذرنا الله جل وعلا ليس من طاعته فقط أو من الانصياع لما يوحيه، بل حذرنا الله جل وعلا من خطواته، لأن الشيطان في إغواء الناس له سياسة، وهي سياسة الخطوة خطوة. الشيطان أخي الكريم لا يأتيك في يوم من الأيام ويقول أكفر بالله. الشيطان لا يأتي إلى رجل معلق قلبه بالمساجد فيقول له أترك الصلاة، لا. من خطوات الشيطان أنه يأتيك تدريجيا، من خطوات الشيطان أنه يأتي إلى من يحافظ على الصلاة فيزين له التهاون في السنن، فيزين له التأخر عن تكبيرة الإحرام، ربما أنساه دعاء دخول المسجد، ربما جعله يتهاون في السنة الراتبة القبلية والبعدية، ربما حضر بعد تكبيرة الإحرام، حتى يأتي اليوم الذي يزين له الصلاة في بيته ثم يترك الصلاة. هذه خطوات الشيطان. بل إن الشيطان ربما كما ذكرت لكم إخواني قبل قليل زين الطاعة للعبد المسلم حتى يوقعه في معصية، فهذا برصيص من بني إسرائيل كان راهبا عابدا على صومعته يعبد الله جل وعلا. ذات يوم قدم إليه بعض من كان حول داره وقالوا له: إن لنا حاجة في سفر، وتركنا أختنا في بيتنا فتعاهدها جزاك الله خيرا. تعاهدها ينظر في شأنها وما تريد. فأخذ برصيصا يذهب لها بالطعام وبما تحتاج، فيضعه بعيدا عن باب دارها. فجاءه الشيطان ذات يوم قال: أنت تريد الخير؟ قرب الطعام إلى الباب. ففعل. بعد فترة جاءه الشيطان فقال له: أنت تريد الخير؟ أطرق الباب وامضي حتى تعلم أن الطعام موجود، لا يأتي سارق يأخذه. فأخذ يطرق الباب ومكث ما شاء الله. بعد فترة جاءه الشيطان قال: لا تنصرف حتى ترد عليك لتضمن دخول الطعام عليها. ففعل، ثم مكث ما شاء الله. فجاءه الشيطان وقال: لو أدخلت الطعام إليها حتى لا تخرج هي فتتكشف. وهنا كانت الكارثة، فدخل بالطعام. انظروا إخواني كيف الشيطان زين لهذه الطعس كلها. فدخل بالطعام ورآها ورأته فوقع فيما حرم الله. وزيادة على ذلك لما أسقط في يده قتلها. فانظروا إخواني كيف أن الشيطان أخذه خطوة خطوة. كذلك مما يفتن الناس في غير إغواء الشيطان إغواء الزعماء وإغراؤهم. قال أهل النار لربهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. السحرة، سحرة فرعون في قصة موسى عليه السلام، بما أغواهم فرعون؟ نعم، هم في آخر المطاف آمنوا بربهم، ولكن في البداية أغواهم فرعون وأغراهم بأنهم سيكونون من المقربين إليه. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. خالد بن الوليد رحمه الله ورضي عنه لما قيل له في تأخر إسلامه: لم تأخرت يا خالد؟ قال رضي الله تعالى عنه: كنا نسمع لرجال نرى أحلامهم كالجبال. فهكذا إخواني قد تكون الفتنة من إغواء أو إغراء الزعماء. من مظاهر الفتنة إخواني محاولة صرف الناس عن القرآن. نعم، القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وهداهم إلى صراط العزيز الحميد. الله جل وعلا لما أرسل الرسل ليبينوا الطريق التي توصل إلى الله جل وعلا آتى كل نبي وكل رسول ما على مثله يؤمن البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله أعظم ما آتى الرسل، آتاه أعظم معجزة، المعجزة الخالدة، القرآن الكريم. هذا القرآن إخواني لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت أحوال من تبعه، فهداهم للتي هي أقوم، كما يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من مظاهر الفتنة محاولة صرف الناس عن هذا القرآن الكريم. ولذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهم يحاولون الكفار أعداء الإسلام أن يصرفوا الناس عن القرآن. يقول أحدهم وهو غلادستون: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. ويقول المبشر وليم جيفور بالكراف: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة بعيدا عن محمد وكتابه. ويقول المبشر تاكلي: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام. يقول: يجب أن نستخدمه ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يقول: يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا. هكذا يخطط أعداء الله جل وعلا. والجزائر قبل تحريرها يقول الحاكم الفرنسي فيها بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها، يقول: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم. ويقول: يجب أن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. فهذه من مظاهر الفتنة إخواني. من مظاهر الفتنة أيضا محاولة خداع المؤمنين وإغراقهم بالشهوات، سواء كان هذا من أحد الناس أو من غيرهم. الصحابة رضي الله عنهم إخواني هم خير الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. ولو استعرضنا شيئا من حياتهم لكان هذا كافيا في أن ننظر إلى شيء من القدوات فنسير على نحو ما ساروا. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما عرض عليه ملك الروم أن يتنصر ماذا فعل؟ عرض عليه أن يتنصر وأن يعطيه ما يعطيه من ملكه فأبى رضي الله عنه. وكان ملك الروم يلقي من يلقي من المسلمين يعذبهم أمامه حتى يفتنه في دينه، فما غير ولا بدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول له: أتود لو أنك بين أهلك ومالك ولم تتبع دين محمد فتكون في هذا الوضع؟ فيقول: والله ما أود أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وأن أكون بين أهلي ومالي. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولم يكن تخلف من عذر إلا أنه توانى حتى ذهب عنه الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم قاطعه وأمر الناس بمقاطعته، واستمرت المقاطعة إلى 50 ليلة. في آخرها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته بأن تعتزله وتلحق بأهلها. عاش رضي الله تعالى عنه تلك الليالي في ضيق من الصدر، كما قال الله: ضاقت عليه الأرض بما رحبت. في هذه الأثناء إخواني ما أحد يحدثه ولا أحد يكلمه، إذا سلم على أحد ما أحد يرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقاطعوه. في هذه الأثناء يأتيه كتاب من ملك غسان حليف الروم، يقول له: إلحق من نواسك ما جعلك الله في دار ذل ولا هوان. الذي فعل قال: هذه فرصة لي أخذ منصب ملك غسان؟ لا. يقول: قلت هذا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها. ولا غرو إخواني فيما فعل، لأنه تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاولت قريش أن تثنيه عن دينه، أن تفتنه في دينه، أن تصده عن الدعوة. قالوا: إن أردت مالا أعطيناك من مالنا، إن أردت جاها وسيادة سودناك علينا، إن أردت أجمل نسائنا زوجناك من بناتنا. قال: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته. هذه أبرز مظاهر الفتنة إخواني التي تموج في هذه الأيام، إما من الشيطان إغراء وأغواء، أو جنده من الإنس، أو محاولة صرف الناس عن القرآن، أو خداع المؤمنين بالشبهات والشهوات. مظاهر الفتنة تكاد لا تخرج عن هذه الأمور. وأما أسبابها فحدث ولا حرج، أسبابها كثير، ذكر الله جل وعلا في كتابه من أسبابها الأموال والأولاد. قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فكثير من الناس فتنه المال، فها هم الذين لا يؤدون الزكاة. لماذا لا يؤدون الزكاة؟ لماذا لا يؤدون الزكاة؟ لحبهم في المال الذي فتنوا به. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. وغير هؤلاء قارون، هل نفعه ماله الذي فتن به وأعرض عن الله جل وعلا وقال إنما أتيته على علم عندي؟ ما نفعه. قال الله جل وعلا: فخسفنا به وبذات الأرض. وها هو صاحب الجنتين الذي استكبر وترفع عن أن يتبع دين الله جل وعلا وأن يعزو النعمة إلى خالقها، أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فبعض الناس إخواني إذا جاءه المال تغير دينه، إن كان على هدى أو على استقامة، إذا جاءه المال رق في دينه وأقبل على الدنيا ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راقبة. أقول هذا إخواني في زمن افتتن كثير من الناس بالمال، فضيعوا أمر الله جل وعلا، واستهانوا بالمحرمات حتى وقعوا فيها. ومن الناس من يفتتن بالأولاد، ولا شك أن الأولاد فتنة، وهم والأموال زينة الحياة الدنيا، لكن من كان ماله وولده طاعة مما يزيد له في طاعة الله جل وعلا فهنيئا له. أقبل الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وهما يتعثران في مرط لهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من على منبره وأقبل إليهما وأخذهما، ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابني هذين يعثران في مرطهما فرفعتهما. ولكن من الناس اليوم إخواني من قدم أولاده على ربه. ألم يقل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من الناس اليوم من يعمل المنكرات في بيته ويدخل في بيته ما لا يرضي الله جل وعلا من القلمات الفضائية المفسدة أو وسائل الإعلام الأخرى الموبوءة، وإذا قيل له في ذلك قال: الأولاد ضغطوا علينا، الزوجة ضغطت علينا. وهل هذا مردك على الله جل وعلا إذا سألك؟ ومن أسباب الفتنة إخواني في غير المال والأولاد ذكرها الله جل وعلا: المعصية. ومن الواقع المشاهد إخواني أن من وقع في المعصية هانت عليه أختها، بل نادتها. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله أحد الزهاد لرجل خرج معه من المسجد بعد صلاة الآخرة، بعد صلاة العشاء الآخرة، وكانت الليلة بعد على إثر مطر والأرض مبتلة وفيها وحل، أخذ يسيران بجانب حائط حتى لا يسقطان في الوحل. إبراهيم وهو يمشي مع هذا الرجل سقطت رجله في الوحل، ثم لما سقطت وضع رجله الثانية وأخذ يخوف، فقال له الرجل: ما لك تفعل هذا؟ قال: وما يغني إذا أخرجت رجلي. هكذا المؤمن إذا زلت قدمه. هذا واضح إخواني في من يتهاون في المعاصي، إذا زلت قدمه هان عليه وضع الأخرى. الشيطان يرابي بالذنب ويجعلك إذا وقعت في المعصية، أخي الكريم، تقنط من رحمة الله. ولكن أقول إذا وقعت في المعصية فأحدث بعدها توبة، ولو عدت إليها فأحدث أيضا توبة أخرى، فإن الله لا يمل حتى تمل كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب رجل أو أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد للذنب فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد للذنب فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد للذنب فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. ولكن إذا أن الإنسان يئس من رحمة الله جل وعلا وقال: أنا أتوب وأعود وأتوب وأعود ولا أجد حلا إلا أن أبقى في المعاصي، هذا هو ما يريده الشيطان، أن يجعلك ترتكس في الذنوب والآثام وتقنط من رحمة الله جل وعلا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقد قرر أهل العلم أن عدم الذنب نقص، لأن الإنسان مجبول على ذلك. وربما أذنبت ذنبا يا عبد الله أحدثت بعده توبة تجب ما قبلها، يبدل الله جل وعلا سيئاتك كلها حسنات بهذه التوبة. ومن أسباب الفتنة الشيطان، ولا شك أنه سائق كل فتنة، بل الشيطان يستخدم المعصية طريقا له، ويستخدم المال والولد طريقا له. ولذا قال الشاعر: دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن واله غرار. وقال: إني لكم جار فأوردهم، شر الموارد فيه الخزي والعار. الشيطان إخواني كما قال الله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حزب الشيطان استحوذ عليهم بما يزين لهم من المعاصي، فمن اتبع هواه وكان إمامه وقائده الهوى فقد استحوذ عليه الشيطان. قال الله جل وعلا عن حزب الشيطان: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. من أسباب الفتنة كذلك اتباع المتشابه، فإن من في قلبه مرض اتبع ما تشابه في كتاب الله جل وعلا، وهو ما خفي علمه على كثير من الناس، فيأتي ما تشابه ويدلس على الناس ليفتنهم في دينهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يتبعون ما تشابه، قال أولئك الذين سماهم الله فاحذروا، لأنهم يتبعون ما تشابه كما قال الله جل وعلا ابتغاء الفتنة. هذه أبرز الأسباب التي ذكرها الله في كتابه: المال والأولاد والمعصية والشيطان واتباع المتشابه. وأما علاج هذه الفتنة فليس لها علاج إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن اعتصم بكتاب الله واعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، هنيئا له. وقد يقول قائل: ما هو الطريق للاعتصام بالكتاب والسنة؟ فإن من الأمور التي اليوم انطمست على أذهان كثير الطريق إلى الاستقامة، فإني أقول الطريق واضح، وضحه الله جل وعلا في كتابه، وضحه نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد كنا نحفظ في المدارس النظامية قول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بها. قال عن الأولى العلم، وقال عن الثانية العمل به، وقال عن الثالثة الدعوة إليه، وقال عن الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه هي طريق الاستقامة إخواني. لكن مشكلتنا أننا نحفظ شيئا لا نعمل به وسريعا ما ننساه. إذا أخذت هذه الأمور، إذا أخذت بها أخذتك للاستقامة. هذه الأمور أخي الكريم تستطيع أيضا أن تزن بها مدى استقامتك، تعرف مدى استقامتك وتعرف مدى استقامة غيرك من هذه الأمور الأربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر. وقد جمعها الله جل وعلا في سورة العصر في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولو نظرنا إلى كثير إخواني من الذين فتنوا في دينهم ونكصوا على أعقابهم لنجد أنهم بدلوا في هذه الأمور الأربعة. إما أنهم ضعفوا في علمهم، والعلم لا بد منه حتى تعبد الله جل وعلا على وجه صحيح، أو أنهم غيروا في العمل فتعلموا شيئا لم يعملوا به، أو أنهم لم يدعوا الناس إلى هذا الهدى الذي آتاهم الله جل وعلا. فإن إبلاغ دين الله مطلوب من كل أحد. نعم، قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولكن هذه الأمة يكون شغلها الشاغل الدعوة، في حين أنه مطلوب من كل أحد أن يبلغ دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: من رأى منكم، أي واحد منكم يرى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الله جل وعلا هداك إلى دينه، هل هداك لنسبك أو سبب بينك وبينه، لا والله، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن لتقر هذه النعمة ولا تفر، فادع الناس إليها. ومن الناس من لم يصبر فنكص على عقبيه وعاد إلى المعاصي وإلى الذنوب، ما صبر على العلم، ما صبر على العمل، ما صبر على الدعوة، ما صبر على الأذى الذي وجده في كل ذلك، فهانت عليه الاستقامة. إخواني الكرام، لذا أقول ينبغي علينا جميعا أن نسأل الله الثبات في هذا الزمن. الله جل وعلا يأمرنا بأن نتقيه جل وعلا حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالثبات الثبات حتى الممات يا إخواني. لنسأل الله جل وعلا الثبات، فكلنا معرض للفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي امتن الله عليه بالثبات في قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان كثيرا ما يقول يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. بل كان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يسأل الله حتى في آخر صلاته بعد التشهد، يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلى آخر الدعاء الطويل الذي كان يوصي أصحابه به. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما يقول عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، كان هذا حال النبي، فما هو حالنا إخواني في زمن القابض فيه على دينك كالقابض على الجمر، الجمرة لا تستطيع أن تمسك بها، فهكذا الدين في هذا الزمن. تريد أن تمسك بدينك ولا تستطيع لكثرة الصوارف، إلا من وفق الله جل وعلا. لذا نقول إن الله جل وعلا قد أمرنا بأن نسأله الهداية فنسأله الثبات. قال الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أبعد هذا لقائل أن يقول إن كان الله كاتب هدايتي ثباتي على الدين ثبتني؟ لا، بل نقول له أطرق الأسباب، فليس لك أن تقول هذا الكلام. الله جل وعلا يقول كلكم ضال إلا من هديته، ولا شك أن الثبات من الهداية، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالدعاء إخواني درع الثبات، الدعاء درع الثبات. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الختام إخواني هذه وصايا حتى لا تصيبنا فتنة. علينا أن نحذر من أعداء الإسلام، علينا أن نحذر من أعداء الإسلام الذين أخذوا يقذفون بسهامهم ليل نهار على أبنائنا وبناتنا. الشباب إخواني فيهم صفة الاستهواء للشخصيات التي تتميز، والأعداء لا يميزون من الشخصيات إلا أفسدها وأنتنها. فعلينا أن نعتني بالأجيال القادمة يا إخواني، علينا أن نعتني بالأجيال القادمة فنربيهم تربية صالحة. كثير هم الذين يقولون ماذا نعمل بأبنائنا، دعونا الله جل وعلا هم الله يصلح الله الهادي. لا، ابذل كل ما تستطيع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولدك إن كان صالحا وجدت خيرا منه حتى بعد الممات. في الحياة يكلأك برعايته، وبعد الممات بدعائه. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. وعلينا أيضا إخواني، وهذه من الوصايا التي أقدمها لأرباب التربية والتعليم، أن نبرز مادة علمية دراسية جديدة تدور في مضمون الغزو الفكري الذي استهدف به أبناء وبنات المسلمين اليوم. علينا كذلك إخواني أن نأطر الناس على البعد عن طريق الفتن بما شرعه الله جل وعلا. نعم، الله جل وعلا يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا نكره الناس، ولكن علينا أن نغلق كل باب فتنة. فإمام المسجد يعتني بأهل الحي، والقيم على المدينة يهتم بأهلها، والقيم على الشعب يهتم بشعبه، فيسد طريق كل فتنة حتى لا تكون فتنة، وحتى لا يكون نكوص عن الهداية والاستقامة. لأن النفس البشرية بفعل الشيطان تكون تواقة إلى الشهوات، تواقة إلى المعاصي. وعلينا أيضا، وهذا من الوصايا التي أقدمها لأهل الإعلام، أن يضعوا استراتيجية إن صح التعبير للإعلام الإسلامي. وبالمناسبة فإني أشكر بعض القنوات الإسلامية كقناة المجد وبعض المواقع على الشبكة العنكبوتية الإنترنت كالموقع الذي أشار إليه الشيخ سعد، قافلة الداعيات وغيره من المواقع التي تعتني بتصحيح مسار شباب وشابات المسلمين، تقدم لهم القدوات الصالحة. عسى أن تكون مشعلا أمامهم يضيء الطريق، وأنموذجا يحذون حذوه. وفي الختام أقول على كل واحد منا أن يفتش في نفسه في مدى استقامته على دين الله جل وعلا، فإنا قادمون على خطر نسأل الله جل وعلا أن يحمينا منه. الأعداء يتربصون بنا، والدخلاء من بيننا كثير يبغوننا الفتنة ولا غر، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون. فنسأل الله أن يحمينا من هؤلاء وهؤلاء، فكم عملوا على كفء المقتل. نسأل الله جل وعلا أن يخيب أعمالهم وأن يردها في نحورهم. في الختام أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنا إلى طريق الهداية، وأن يثبتنا على دينه، وأن يستعملنا لطاعته، إنها علامة إرادة الله لعبد خيرا. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، ويرزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.